وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لو أن إحدى العوائل أبلغت بأن عزيزا لها على وشك أن يرحل عن هذه الحياة ولم تبقى من عمره إلا ساعات، يتنادى الذين في هذه العائلة للاجتماع حول هذا العزيز الراحل. ترى الوجوه على وجوههم، ترى الحزن وترى البكاء في عيونهم، وتراهم يندبون، ربما يبكون بصمت حتى لا يؤذون صاحبهم. إذا سألت كل واحد من أفراد هذه العائلة: لما حزنك؟ لما بكاؤك؟ سيتحدث عن ما يرتبط بنفسه. وهذا ما حدث بالنسبة إلى أحد الصالحين، وكان على فراش الموت وإلى جنبه صديق له، وكان أعضاء العائلة حوله يبكون ويندبون وينتحبون، فقال لصاحبه: إن كل هؤلاء يحبونك وأنت ممن تنطبق عليه الرواية المعروفة: عيشوا في الناس، أن إذا عشتم، أو كونوا في الناس، أن إذا عشتم حنوا إليكم وإذا متتم بكوا عليكم. قال: لا أظن أن أحدا من هؤلاء حزين لي، إنما هو حزين لنفسه. لا أحد من هؤلاء يبكي من أجلي، إنما يبكي من أجل نفسه. قال: لا، هؤلاء يحزنون لرحيلك. قال: سلهم. فجاء إلى زوجته وقال: مما بكاؤك وحزنك؟ قالت: هذا عمود خيمتنا، إذا ذهب العمود سقطت الخيمة على رؤوسنا. جاء إلى ولده قال: أبي كان سندي، هو الذي كان يأخذ بيدي، فإذا ذهب أصبحت بلا سند. جاء إلى أخيه قال: مما بكاؤك؟ قال: هذا أخي عضدي، فإذا رحل أبقى بدون عضد. فقال له: أرأيت، هؤلاء إنما يبكون لأنفسهم وليس لي، يعني يبكون لمصابهم به وليس لمصابه بالموت. من يفكر في هذا الراحل؟ أين يأخذونه؟ إذا وضع في لحده وقبره، من الذي يساعده؟ من الذي ينفعه؟ هذه في الحقيقة هي الحالة العامة عند الناس: تحزن لأن عزيزا لك على وشك أن يرحل. لكن ماذا عنك وأنت؟ جنازة يشيعها الناس، تسمع الكل إما يبكي وإما يظهر حزنه أو يذكر فضائل الراحل، لكن من يفكر فيه وبعد ساعات سيوضع في ذلك البيت المظلم الموحش ويترك هو مع عمله؟ الإمام زين العابدين سلام الله عليه في دعاء أبي حمزة الثمالي المعروف يقول لله: وارحمني صريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي، وتفضل علي ممدودا على المغتسل يقلبني صالح جيرتي، وتحنن علي محمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي، وجد علي منقولا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي. ورحم في ذلك البيت الجديد غربتي حتى لا أستأنس بغيرك. يا سيدي إن وكلتني إلى نفسي هلكت، سيدي فبمن أستغيث؟ إن لم تقلني عثرتي وإلى من أفزع؟ إن فقدت عنايتك في رجعتي وإلى من ألتجي؟ إن لم تنفس كربتي سيدي من لي ومن يرحمني إن لم ترحمني؟ وفضل من أؤمل إن عدمت فضلك يوم فاقتي؟ وإلى من الفرار من الذنوب إذا انقضى أجلي؟ أنا من إلي؟ أنا الراحل، سواء حينما يغسلونني أو يشيعونني أو يكفنونني أو يحنطونني أو يدفنونني، حينما أكون وحدي يا رب من لي غيرك؟ هنالك مجموعة حقائق فيما يرتبط بالقبر لا بد من أخذها بعين الاعتبار. أولا، القبر بيتنا الأبدي. أنت حينما تبني بيتا تهتم بجوانب البيت حسب مقدار مكثك في كل جانب، تهتم بالمدخل بمقدار مرورك فيه، تهتم ببيت الحمام بمقدار ما تمكث وتقضي حاجتك فيه، لكن غرفة النوم وصالة الجلوس تهتم بهما أكثر. لماذا؟ لأنك تقضي وقتا طويلا في غرفة النوم ووقتا طويلا في صالة الجلوس، هذه حالة طبيعية. ولو أنك سافرت إلى مكان لا تريد أن تبقى إلا ليلة أو ليلتين فلا تهتم كثيرا إلا بمقدار مكثك في ذلك المكان. أما بالنسبة إلى القبر فهو بيت أبدي، لا بد من الاهتمام به بمقدار ما نبقى. نبقى في تلك الحفرة إلى أن تتلاشى أجسامنا وتتحول إلى التراب، نبقى هناك إلى أن يصيح الصائح، أن يصيح الصائح بالموتى ويبعث الله من في القبور. احسب حساب هذه المدة الطويلة التي ستبقى في ذلك البيت. الأمر الثاني أن القبر أرض خالية. ظاهر الأمر القبر التراب، لا أحد يفرش القبر بالموزائيك، لا أحد يزين القبر بأنواع الزينة. ومعنى ذلك أن لابد أن نعرف أن هذه الأرض الخالية والأرض المظلمة أنت من يفرشها بالرياحين، أو لا سمح الله بالأشواك، أنت من ينور قبرك وليس غيرك. ثالثا، إن بناء هذا البيت الذي سنسكن فيه إلى الأبد يبدأ الآن وليس غدا، من هذه اللحظة. الأمر سهل، أن تنوي، أن تقرر، لا تؤخر، لأنك لا تدري متى يصاحبك. قليل أولئك الذين يعرفون متى يرحلون، قليل أولئك الذين يخبرون. أغلب الناس يذهبون بدون إخبار أحد لهم، فالأمر يبدأ من الآن. هنالك رجل كان في السابق أترياء، عدهم خدم حشم، من جملة عدهم واحد يأخذ قدام الرجل التاجر الثري مشعل شمعة حتى يشوف طريقة حينما لم تكن هنالك الطاقة الكهربائية. يعني غالبا ما التجار وأصحاب الثروات من جملة الخدم اللي كان عندهم حامل المشعل في الظلام حتى لا يسقط في حفرة، حتى لا يصطدم بجدار، كان هنالك شخص يأخذ له شموعا أو مشعلا يمشي في الطريق. كان هذا التاجر رجل يؤمن مثلنا، يؤمن عقليا شرعيا بالموت، يؤمن بالعمل الصالح، لكن مشكلتنا مع أنفسنا التأجيل. سأعمل، سوف أتوب، سأقوم بعمل صالح. باب خاص لجهنم، باب المسوفين. سوف نعمل، سنعمل. ايش فيك الآن متعمل؟ يعني شو الفرق الآن أو بعد شهرين؟ إذا كنت تريد التوبة الآن، ليش بعد شهرين؟ فكلما كان يقول حامل المشعل يعني يا هذا التاجر أعمل بعض الأعمال لآخرتك، كم من الساعات نقضيها من أجل دنيانا الزائلة، وكم من الوقت نصرف على آخرتنا الباقية. كم ساعة؟ خذ لك ورق واكتب، شوف خلال ماضيك اهتمامك بعملك، بسيارتك، بشغلك، بمنصبك، بمالك، ببيتك، بزوجتك، أولادك، دنياك، أكلك، شربك، كم ساعة؟ وكم ساعة صرفت على آخرتك؟ والآخرة باقية والدنيا زائلة. كان يقول هذا التاجر سأعمل، سأفعل. وصيت. تدري بعض الناس يوم اللي بيده ما يسوي، يوم اللي تطلع من إيده يوصي، يعني ما دامت الأموال تحت يده لا يتصرف فيها في سبيل عمل الخير. وسبحان الله، انتقل إلى رحمة الله الحاج إبراهيم توبة لراحته وراحة روحه وغفرانه. الله عز وجل له، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. يرحلون، انتقلون إلى ذلك العالم، هم السابقون ونحن اللاحقون، لكننا لا نعتبر. على كل حال، فكان يقول أنا موصي. تدري هاي الوصية ليش الثواب للعمل اللي يأتي فيما بعد بالوصية هواي أقل من الثواب اللي الآن تعمله؟ ليش؟ لأنه يوم اللي تطلع الأموال في إيده يريد يسترجعها عن طريق الوصية، وانت موجود. لا، يوم اللي طلعت وصارت بيد الورثة والله أنا موصي. فكان يقول له لا ينفع بعدين، ليش مو قبلين؟ ليلة من الليالي في شدة الظلام، حامل المشعل تأخر عن صاحبه، كل ما يقول له يمشي قدامي حتى أشوف، قال أنت ما تقول وراي راح يجيبون هاي الشمعة، هذا المشعل ينفعك وراك، ما تشوف قدامك، يعني يحسب حساب ما حد راح يجيب لك شيء. ليش دائما تقول راح يجيبوا لي؟ لا، ما يجيبوا لك، انت قدم. كان عندنا رجل صالح، هذا كان يقوم بأعمال أعمال خير بمقدار ما كان يملك من المال. المشكلة الفقراء إنما يعملون لآخرتهم أكثر من الأغنياء. يعني كان يعمل عزايم يستضيف، يسألوه هاي الضيافة حق شنو، هذا العشاء حق شنو، يقول هذا بمناسبة اليوم الثالث من رحيلي. الناس يضحكون وانت بعدك حي، بعد مدهم عزيمة أخرى، هذه شنو المناسبة؟ والله الأربعينية مالتي. بعد مدة هذه شنو؟ هاي السنوية مالتي. وأقام فاتحة للنفس، قال يا جماعة تعالوا اقرأ، اقرأ قرآن. تدري الناس في حياة الشخص يجون أكثر من وفاته لأنه يشوفهم. أقام الفاتحة على نفسه، يعني كل أعماله قدمها لنفسه وما طال به الدهر. وبعد ذكرى السنوية مالته توفاه الله. المهم أقول لا تؤجل الآن وقدم. رابعا، القبر بيت موحش، أنت في بيتك عائلتك وياك، ليش السجن الانفرادي صعب؟ لأن الله خلق الإنسان كائن اجتماعي، يريد يعيش مع الآخرين، يشوف الآخرين، يتحدث مع الآخرين. إذا ما حصل لأحد يتحدث وياه ينجن، يعني يبقون في سجن الانفرادي يواش يواش، يقوم يتكلم ويا نفسه، ماكو أحد يتكلم وياه، فيتكلم ويا نفسه، يصير عنده انفصام في الشخصية، يصير شخصين، يتعارك ويا نفسه، يتكلم ويا نفسه، هذا هو المجنون. لأن ماكو أحد آخر، سجن الانفرادي ممكن ما في تعذيب. كان بعضهم يقول اللي كانوا يعانون من السجن يقول في الحقيقة كان يعجبنا نعمل أعمال يودونا للتعذيب، للتعذيب حتى نشوف ناس، حتى نتكلم مع المعذب مالنا. زين القبر في أحد وياك؟ لوحدك موحش، تحتاج إلى أصدقاء. هل يمكن أن تختار أصدقائك الآن؟ نعم، الملائكة الصالحين، نعم الأعمال الصالحة، هذه في القبر تتحول إلى أشخاص. مقاييس ذلك العالم مختلفة عن مقاييس هذا العالم. مثل ما عملك الصالح ووجدوا ما عملوا حاضرا، الصلاة تتمثل في أشخاص، الصوم في أشخاص، أو أن الله يكلف ملائكة، أو لا يخلق بعمل الشخص ملائكة. تحتاج إلى رفقاء، تحتاج إلى أصدقاء في قبرك، يعني تحتاج إلى مؤنسين من الملائكة ومن الأعمال الصالح. ما الذي نعمل؟ لا نعمل ما يضر هناك، ونعمل ما ينفع هناك. أولا شوفوا إخواني، من عندنا يقدر يقول معصوم ما عصى ربه؟ ما في أحد. زين هالمعاصي والسيئات منو يغفرها؟ الله. من اللي ممكن يبدل السيئات حسنات؟ فقط رب العالمين يبدل طبيعة الأعمال. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، هذا فقط شغل رب العالمين. يمكن واحد يرتكب جريمة والقاضي يعفي عنه، بس يقدر يحول الجريمة إلى عمل خير، عمل صالح؟ لا. إذن من الآن أطلب من رب العالمين. يعني بعض الأوقات بعض الأشخاص حتى السؤال ما يسأل، يعني إذا ذهب إلى ربه غير مغفور له وقال له ربه عملت كذا وكذا، يقول يا رب اغفر لي، يقول أنت ما طلبت من عندي. طلب طلب. في الجنة في درجات لا يصل إليها العبد إلا بمسألة، بس اسأل واطلب من رب العالمين. هذا الدعاء أبي حمزة الثمالي ولو مرة اقرأه بتمعن وتأمل. عندك فرصة العبادة الآن، عندك فرصة العمل الصالح الآن، نية العمل الصالح الآن، الآن انوي. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد مر بقبر دفن فيه بالأمس إنسان وأهله يبكون، قبل يوم كانوا دافنيه وأهل على القبر دا يبكون، قال النبي لركعتان خفيفتان مما تحتقرون أحب إلى صاحب هذا القبر من دنياكم كلها. بعض الأوقات تقول ركعتين صلاة يعني هذه تفتح لي أبواب الجنة؟ النبي يقول ركعتين خفيفتين سريعتين، صاحبكم هذا لو كان مصليها بالدنيا أفضل من كل هذه الدنيا. محاسبة النفس، كم من آيات كم من روايات في محاسبة النفس. لما تريد تنام حاسب نفسك اليوم شو مسوي؟ أعمال صالحة قرر أن تزيد منها، سيئات تب إلى الله واستغفر منها، ما في شيء. يسأل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عن محاسبة النفس، أنه شلون نحاسب نفس، فيقول إذا أصبح ثم أمسى رجع إلى نفسه. صادق ويا نفسك، احترم نفسك، أقرب الناس إليك أنت، نفسك نفسك، إن نجت نجوت وإن هلكت هلكت. وقال يا نفس إن هذا يوم مضى عليك لا يعود إليك أبدا، والله سائلك عنه فيما أفنيتيه، فما الذي عملت فيه؟ أذكرت الله أم حمدتيه؟ أقضيت حق أخ مؤمن؟ أنفست عنه كربته؟ أحفظتيه بظاهر الغيب في أهله وولده؟ أحفظتيه بعد الموت في من خلفه؟ أكففت عن غيبة أخ مؤمن بفضل جاهك؟ أعنت مسلما؟ ما الذي صنعت في هذا اليوم؟ هذا اليوم راح، شو سويت فيه؟ فيذكر ما كان منه، فإن ذكر أنه جرى منه خير حمد الله، سويت أعمال طيبة احمد ربك وكبره على توفيقه، وإن ذكر معصية أو تقصيرا استغفر الله عز وجل وعزم على ترك معاودته. هالشكل تحاسب نفسك، برنامج يبينه أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول الإمام، يقول يا عباد الله، احنا جد نخاف من الموت، بس ما بعد الموت خوف أكثر. يا عباد الله، ما بعد الموت لمن لا يغفر له أشد من الموت. القبر، القبر أشد من الموت، لأن عندك جانبين، رحيل ونزول، ترحل عن هذه الدنيا تنزل في بيتك الأبدي. فاحذروا ضيقه وضنكه وظلمته وغربته. ارحم نفسك هناك، ارحم غربتك، ارحم ظلمة بيتك وقبرك. إن القبر يقول كل يوم أنا بيت الغربة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود. والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. إلى أن قال في الآية عندنا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تقول إحنا نشوف ناس كثيرين ما يذكرون الله 70 سنة الله يعطيهم عمر، ولا مرة يحمدون ربهم، ولا مرة يذكروا، ولا مرة يستغفرون، وعدهم قصور وعدهم سيارات فارهة وأموال. الإمام يفسر هذه الآية ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال وإن معيشة الضنك التي حذر الله منها عدوة عذاب القبر، عفوا عذاب القبر، إنه يسلط على الكافر في قبره 99 تنينا فينهش لحمه، فينهشن لحمه ويكسرن عظمه، يترددن عليه كل يوم إلى يوم يبعث. لو أن تنينا منها نفخ في الأرض لم تنبت الأرض زرعا. يا عباد الله، إن أنفسكم الضعيفة، أنت مجرب حالك، شكد عندك صبر، شكد نفسك ضعيفة، شكد خواف. يا عباد الله، إن أنفسكم الضعيفة وأجسادكم الناعمة الرقيقة التي يكفيها اليسير تضعف عن عذاب القبر، ترى ما تتحمل، لا تقول أنا قوي. كان الإمام الصادق سلام الله عليه من جملة دعائه، إحنا أكثر الأدعية الواردة من النبي والإمام علي والإمام السجاد والإمام الصادق، طبعا جميع الأئمة عندهم أدعية بما يملأ مجلدات. وعلى كل حال من دعائه: اللهم بارك لي في الموت، اللهم أعني على سكرات الموت، اللهم أعني على غم القبر، اللهم أعني على ضيق القبر، اللهم أعني على وحشة القبر، اللهم بارك لي في طول يوم القيامة، اللهم أعني على ظلمة القبر، اللهم أعني على أهوال يوم القيامة، آخر شيء يقول اللهم زوجني من الحور العين. طبعا اللي ما يطلب زواج من الحور العين، الحور العين يقول ما أزهده، ما يريدنا، شو ماذا يطلب من الله؟ يتكلم عن القبر، وحشة القبر، ظلمة القبر، غربة القبر، آخر يقول وزوجني من الحور العين. شنو سبب عذاب القبر؟ أسباب كثيرة، لكن منها النميمة. يعني رب العالمين أرسل الأنبياء لكي يتعاون الناس، لكي يتعارف الناس، لكي يختلط الناس بالناس. يجي واحد يخرب ما بين هذا وذاك. الأنبياء جاءوا لإيصال بعض الناس ببعض، لا للتفريق بينهم. النميمة هذه شغلها، فلان اتكلم عليك، الغيبة هذه شغلها، هاي هي النتيجة. الله يريد اجتماع الناس. شوف العبادة اللي بينك وبين ربك يوم اللي تأديها مع الناس تضاعف، تصلي صلاة الجماعة ثوابها أكثر من أي شيء آخر، وإذا زاد العدد عن 10 أشخاص لا يعرف ثواب ذلك إلا الله. ليش؟ لأن الله يريد الاجتماع، يريد التجمع. حتى في الحج يقول: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وأذن في الناس. يريدك ويا الناس. على كل حال، النميمة تقطع الأوصال، أوصال الناس، ولذلك يجوز حتى الكذب في الإصلاح. حتى الكذب يجوز. رحت عند هذا مختلف مع صاحبه وقام يتكلم عليه، روح عنده قل كان يمدحك، ما يخالف. روح عند ذاك هم كان يتكلم على صاحبه، قل الآن جيت من عنده كل مديح، ليش أنت تتكلم علي؟ يجوز الكذب في الإصلاح. في الحديث عن الإمام علي: عذاب القبر يكون من النميمة والبول وعزب الرجل عن أهله. عجيب، لأن اللي ما يعتني ويتنجس، وكان هذا موجود ولا زال موجود عند بعض الأعراب، ما يعتني، يصلي نجس، يروح المسجد نجس، يروح للحج وما معتني بالطهارة. النميمة هذا خاص بعذاب القبر، والبول وعزب الرجل عن أهله، اللي يقاطع زوجته، زعلان من زوجته، ماذا يتكلم ويا زوجته. سبحان الله، في عذاب القبر عندنا أشياء مرتبطة بالعلاقات الزوجية. قلنا أنت هنا تفرش قبرك بالرياحين أو بالأشواك، شلون؟ من خلال علاقتك بزوجتك وعلاقة الزوجة بزوجها. مثلا المرأة التي تصبر على أخلاق زوجها، تصبر، الله ما يعذبها بالقبر، يمكن تستحق العذاب يوم القيامة وفي النار لا سمح الله، لكن في القبر الله ما يعذبها. والرجل الذي يعزب عن زوجته، الرياجيل عندهم هاي الحالة والنسوان هم عندهم، يزعلوا كلمة وكلمتين والله الرجال زعلان. قالت لي امرأة من الصالحات، قالت أنا نصف عمري عشت ويا زوجي وهو زعلان من عندي، شو هالحياة؟ أو المرأة تزعل على كلمة وكلمتين زعل. يا أخي خليك في علاقاتك الاجتماعية، في علاقاتك الأسرية، تكلموا وتعاركوا بس لا تزعلوا، لأن بس ما تزعل تفتح باب لإبليس تصير عندك خيالات، تخطط شو تسوي شنو متعمل، طلع لي في قلبك ما في شيء. زعل، زعل. أو سوء العلاقة للرجل مع زوجتي. عندنا واحد من الصحابة الأجلاء الذين توفوا في عهد رسول الله، سعد بن معاذ. سعد بن معاذ سيد الأوس، عندنا أوس وخزرج اللي كانوا يعيشون في المدينة المنورة. قبيلة أوس بادرت إلى الإيمان وجاءت إلى مكة المكرمة وبايعت رسول الله سرا وآمنت. وحينما أرسل النبي مصعب بن عمير لهداية أهل المدينة نزل في بيت سعد بن معاذ. وسعد بن معاذ هذا اللي أسلم طبعا قبل الهجرة، وأسلم معه جميع رجال الأوس ونسائهم، يعني مو فقط هو أسلم وآمن، إنما هدى قوم كلهم. شهد مع النبي معركة بدر الكبرى، وهو الذي قال لرسول الله: إنما جئتنا به هو الحق، لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه. لو الآن تقول تعال نروح إلى جدة وهذا البحر نمشي فيه، نمشي وراك ونغمض عيوننا. هذا إيمان الرجل. لما مات قال النبي لأصحابه: انطلقوا بنا إليه. جابر بن عبد الله الأنصاري يصف كيفية خروج النبي، يقول: خرجنا معه وأسرع النبي، قام يركض حتى تقطعت شعوس نعالنا وسقطت أرديتنا، عباياتنا وقعت ونعلنا تمزقت. فعجب الصحابة من سرعة النبي، فقالوا: يا رسول الله لما السرعة؟ قال: إني أخاف أن تسبقنا إليه الملائكة فتغسله كما غسلت حنظلة. أريد أنا أغسله وإحنا نغسله، مو الملائكة، أريد أسبق الملائكة. سعد بن معاذ رجل عظيم. لما حضر النبي إلى سعد أمر بغسله وهو قائم على عضاة الباب، كامش الباب النبي المغتسل والمسلمين عنده يشرف على غسل سعد. فلما أن حنط وكف وحمل على سريره تبعه رسول الله بلا حذاء، حافي ولا رداء. حالة العبادة الإنسان عادة حافي، تدخل المسجد حافي، تصلي حافي، يعني يوم اللي تكون في حالة من القرب إلى الله والتوجه إلى الله تكون حافي. النبي ده يشيع حافي. ثم كان يأخذ يمنة السرير ويسرة السرير مرة حتى انتهى به إلى القبر، فنزل رسول الله في قبره حتى لحده وسوى اللبن عليه. اللبن الحجر اللي ما مطبوخ بالنار، يقولون شرج اللبن، يعني خلى حجر وحجر وبيناتهم هم كان يخلي شوية طين، وجعل يقول: ناولوني حجرا ناولوني ترابا رطبا يسد ما بين اللبن. وهنا قال: إن الله يحب أن إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. حتى في صناعة القبر تعلم الإتقان. ثم قال: إني لا أعلم أن سيبلى ويصل إليه البلى، ولكن الله يحب عبدا أن إذا عمل عملا أن يتقنه. فلما أن سوى التربة عليه النبي شيع، النبي أشرف على غسله وكفنه وتحنيطه، النبي دفنه. قالت أم سعد: يا سعد هنيئا لك الجنة. أكو واحد نبي يحضر عنده مو مال الجنة؟ ما معقول. يا سعد هنيئا لك الجنة. فالتفت النبي إليها قال: ما هي أم سعد؟ سكتي، ما هي أم سعد؟ لا تحتمي على الله، لا تجزمي على ربك. ما معلوم. فإن سعدا قد أصابته الضم، الآن القبر ضغط، ضغطة القبر مو ضغطة مادية، يعني واحد يسوي شيء بريس، شيء مخوف مهول. إن القبر، إن سعدا قد أصابته ضمة، في بعض الروايات ضم مثل واحد اللي يضغطون عليه بحيث أن الحليب اللي شربه من عندك طلع من رؤوس أصابعه. هذا في بعض الروايات التعبير موجود. فرجع رسول الله ورجع الناس تعجبوا، النبي هكذا ركض وانقطعت شسوع نعال الأصحاب وسقطت أرديتهم، وقال أخاف الملائكة يسبقوني، وباشر أمره ودفنه، مع ذلك يقول الأمة لا تجزمي على ربك، لا تحتمي على الله. سأله النبي: يا رسول الله، لقد رأيناك تصنع على سعد ما لم تصنعه على أحد، إنك تبعت جنازته بلا رداء ولا حذاء. فقال: إن الملائكة كانت بلا رداء ولا حذاء. ثم قال، سألوه: ليش كنت تروح يمين يسار تبدل أماكنك في التشيع؟ قال: كانت يدي في يد جبرائيل أخذ حيث يأخذ، وين ما كان يروح أروح وياه. قالوا: أمرت بغسله أو غسله وصليت على جنازته ولا حتى في قبره، ثم قلت إن سعدا أصابته ضم، ليش؟ فقال: نعم، إنه كان في خلقه مع أهله سوء، أخلاقه كانت سيئة مع زوجته مع أهله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إخواني، أنا وأنت النبي ما يحضر جنازتنا ولا هو اللي يدفننا، فإذا أخلاقنا سيئة مع أهلنا شوف وضعك شلون ووضعي شلون. هذا سعد بن معاذ سيد الأوس، أخلاقه كانت سيئة وياه، لابد أن يطلع طاهر إلى يوم القيامة. فإذا عند السوء في أخلاق رب العالمين يطهر بضمة القبر وضغط القبر، هذا هو التطهير ماله. الآن طهر نفسك، ما يحتاج القبر يطهرك، صمم على أن تكون أخلاقك حسنة. يقول: زوجتي أخلاقها مو حسنة. خلي إيدك أعلى من إيد زوجتك، إذا استطعت أن تكون يدك العليا فافعل. خليك أنت تدخل الجنة قبلها بأخلاقك الحسنة. شنو هي؟ كوبي؟ واحد يعمل كوبي عن الثاني؟ استنساخ؟ هي قالت كلمة سيئة أنا أرد عليها بكلمتين سيئتين؟ ليش؟ احسب حساب قبرك. هذه من الذنوب التي يواجهها الفرد في قبره، الله ما يأجلها إلى يوم القيامة. ضغطة القبر للمؤمن كفارة لما كان منه من تضييع النعم، كما في حديث كان يضيع النعم، ما يعرف قيمتها، ما يعرف قدرها، ما يصرف في مكانها، ما يشكر الله عز وجل فيها، ما يجيب اسم رب العالمين في البداية، ما يقول الحمد لله في النهاية، ضيع النعم. شيخ الصدوق يروي عن الإمام الصادق يقول: أقعد رجل من الأخيار في قبره. سأقعد يعني قعدوا، مقاييسنا غير مقاييس ذاك العالم، يعني أوعوه، ورجل من الأخيار. قيل له: إنا جالدوك 100 جلدة، أنت تستحق 100 جلدة. تدري ليش 100 جلدة أحيانا أو 200 أو 1000؟ لو تحسب هاي الذنوب تشوفه هواي أكثر من هذا العدد. كم مرة متعارك ويا أهلك، كم مرة مصيح عليها، كم مرة حكيت عليها، وبالعكس أيضا كم مرأة، كم امرأة اللي تصيح على زوجها ما تطيع زوجها وإلى آخره، كم مرة؟ احسب كل واحدة. الله يريد يطهرك بصوت. أقعد رجلا من الأخيار في قبره، قيل له: إنا جالدوك 100 جلدة من عذاب الله. قال: لا أطيقها يا جماعة، رجاء ارحموني، 100 جلدة. فلم يزالوا به حتى انتهوا إلى جلدة واحدة، يلا 99 98 88، إلى الآن وصلوا إلى ما يخالف جلدة بعد، ما نقدر، هاي واحدة تستحق قطعا. قال: فبما تجلدونيها؟ شنو تضربوني؟ قالوا: نجلدك على شنو يعني، ليش؟ لأنك صليت بغير وضوء، واحد، مررت على ضعيف فلم تنصره، فجلدوه جلدة من عذاب الله عز وجل، فامتلأ قبره نارا. تتحمل؟ سوي. ما تتحمل؟ احسب حسابك. صلاة شلون ما كانت؟ والله عندي شغل. دائما عندنا عذر للصلاة، عندنا شغل، لكن ما عندنا عذر للشغل عندنا صلاة. الآن خلي بعدين. هالأيام اللي أيضا الكمبيوترات والإنترنت والإس إم إس وإلى آخره، ما شاء الله، شو عندك؟ تأخر بعد ساعة الآن. الآن صلي أول الوقت. القبر يمتلئ نارا أو نورا بحسب أعمال العبد. شوف أعمالك شلون. من أهم الأعمال الصالحة مساعدة الناس وقضاء حوائجهم، هذه من أسرع الأشياء ثوابا في الدنيا وفي الآخرة. ومن أشد الذنوب وأسرعها عدم فعل ذلك. واحد يطلب من عندك حاجة ما تسوي. ربنا يقول: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ويل للمصلين، ما يقول ويل للذين تركوا الصلاة، يعني اللي يصلي لكنه يكذب بالدين ويدع اليتيم ومن يساعد الأيتام ولا يحض على طعام المسكين، ويل لهذه الصلاة، ويل لهذا الشخص. فويل للمصلين الذين هم عن صلاة. بالصلاة يقول الله أكبر، لكن يوم اللي يجي في واقعها الاجتماعي ما عنده مساعدة الناس، يطلبون من عنده حاجة بسيطة، اتصال تليفون ما يتصل. ويمنعون الماعون، ماعون يعني العون الصغير. أحيانا الواحد يطلب من عندك شغلة كبيرة، أحيانا لا، شغلة بسيطة، شغلة بسيطة. روي: أيما مؤمن، ترى بعض هذه الأحاديث والروايات حجة علينا يوم القيامة وتقسم الظهر. أيما مؤمن سأله أخوه المؤمن حاجة وهو يقدر على قضائها، يقدر هاي الحاجة يقضيها، ولم يقضها له، سلط الله عليه شجاعا في قبره. من أسماء الحية الشجاع، يعني حية، ينهش إبهامه إلى يوم القيامة مغفورا أو معذبا. حتى لو مغفور إلى، بس هذه الحية تيجي تنهش إبهامه حتى لو مغفور له. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أينما تكون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.